قال: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من حدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه في الكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارئا بينه وبين العمرة. ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره. والاتباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن طوافهن بالزينة منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة. ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز له لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله، فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطوفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجر من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخبات، خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي لأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاداه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أوقة المسجد أجزاه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لازدحام ورحمه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل. وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته، وابتدأه بقوله فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت في الصحيحين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأغسال في نسكه إلا اغتساله صلى الله عليه وسلم لدخول مكة لما بات بذي طوى عند آبار الزاهر المعروفة اليوم بحي الزاهر، ثم قصد صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. فإذا وصل الناسك إلى المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند خروجها لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخرج ذلك على ما تقرر من قاعدة الشريعة في اختصاص المكرمات باليمين. فإذا دخل المرء إلى المسجد قدم يمينه لأن الموضع الداخل أكرم فيناسب الأكرم، وإذا خرج قدم يساره لأن الموضع الأكرم وراءه، فالأولى أن يقدم الناقص إلى الناقص فيقدم يسراه. وإنما يروى في هذا شيء عن ابن عمر موقوفا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، فذكر أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى وإذا خرج خرج برجله اليسرى. وهذا الأثر بيض له ابن رجب في فتح الباري، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يقف عليه مسندا، ولا نعلم أحدا وقف على هذا الأثر مسندا، وقد علقه البخاري مجزوما به، فهو على ما جرى عليه البخاري في اصطلاحه في المعلق في الصحيح حجة والله أعلم، وإن كانت القاعدة المتقدمة مغنية عنه، لكنه لو ثبت لكان مؤيدا ونصيرا خاصا في هذه المسألة. ثم ذكر ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام ولا يختص به بل يعم كل مسجد، فذكر ذكرا مجتمعا من عدة آثار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الدخول عند المسجد لا يثبت منها إلا ذكران اثنان، أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند مسلم في صحيحه، وثانيهما أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند أبي داود في سننه بسند جيد، وما عدا ذلك من الأذكار فإنه ضعيف. ثم ذكر أن هذا الذكر لا يختص بالمسجد الحرام بل عند دخول سائر المساجد كما تقدم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود، وقطع التلبية عند الوصول إلى الكعبة قبل ابتداء الطواف ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الجمهور، وثبت عن ابن عمر أنه يقطعه في أدنى الحرم إذا دخله، والقول الأول أظهر عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله، أي يقبل عليه بوجهه وجسده ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر له ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن لم يتيسر له استلامه بيده وتقبيله فإنه يستلمه بيده أو بعصا ثم يقبل ما استلم به، فإن لم يتيسر له استلامه بشيء معه أشار إليه. فهذه ثلاث مراتب يكون بها العمل عند إرادة ابتداء الطواف، بل ابتداء كل شوط من أشواطه، وأكملها أن يستلم الإنسان بيده ويقبل بفمه. وتقبيل الحجر الأسود ينبغي أن يكون رقيقا حفيظ الصوت، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وخلاف ذلك هو من سوء الأدب، لأن تقبيل الحجر الأسود إنما هو تقبيل تعظيم، وتقبيل التعظيم المناسب له خفض الصوت وعدم رفعه به. فما يفعله بعض الناس متوهمين أنه تعظيم من زيادة الصوت عند التقبيل له خلاف المشروع. ثم ذكر أن الناس يقول إذا استلم بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، وزيادة التسمية ثبتت عن ابن عمر في الشوط الأول فقط لا في سائر الأشواط. فإن أراد الإنسان زيادتها في الشوط الأول كان له ذلك دون بقية الأشواط. ثم ذكر أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. وهذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم في إيجاب الطهارة على الطائف، صحهما والله أعلم أن الطهارة في حقه سنة مستحبة، أما الإيجاب ففيه بعد، لأن انتقاض الطهارة مما تعظم به البلوى. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فئام كثير من الخلق لم يتقدم لأكثرهم نسك، لم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فلما وقع هذا علم أن الأشبه هو ما ذهب إليه بعض التابعين رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن الطهارة فيه غير واجبة لكنها مؤكدة تأكيدا شديدا، فالأفضل أن يكون الإنسان على طهارة حال طوافه. ثم ذكر أن الإنسان إن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك إلى آخره فهو حسن. وهذا الذكر قد روي مرفوعا وموقوفا، ولا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عند الفاكهي في أخبار مكة بسند حسن عن عطاء بن أبي رباح أنه قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك مما أحدثه أهل العراق، فلم يكن معروفا قبل ذلك وإنما أحدث. ولأجل هذا عده ابن الحاج المالكي في المدخل من جملة البدع، فينبغي تجافيه وعدم الأخذ به لعدم صحة ذلك مرفوعا ولا موقوفا، بل جاء عن عطاء وهو من هو في الإمامة في المناسك أن هذا مما أحدثه أهل العراق. ثم ذكر أنه يجعل البيت عن يساره حال الطواف ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، والمراد به طواف القدوم الذي يأتي به مكة أول مرة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا إذا قصد البيت، ويمشي في بقية الأشواط. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو شبيه بالهرولة، فيهرول الإنسان في الأشواط الثلاثة الأول دون بقية الأشواط. والرمل مختص بهذا الطواف دون غيره من أطوفة النسك كطواف الحج المسمى بطواف الإفاضة أو طواف الوداع. وإذا لم يمكن الإنسان أن يرمل مع القرب فإن تأخره مع الرمل أولى، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، فإذا تأخر الإنسان عن البيت بعيدا ورمل فهذا أفضل من قربه مع عزله عن الرمل. ثم بعد ذلك أن الناس إذا شك أن الناس يستحب له أن يطبع في جميع الطواف دون غيره، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون منكبه الأيمن باديا مكشوفا ويكون الرداء موضوعا من تحته. ثم ذكر من مسائل الطواف أنه إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أو ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه إذا غلب على ظنه شيء أخذ به، وهو أصح القولين واختاره العلامة ابن عثيمين. فإذا غلب الظن بشيء جاز له أن يعمل به، أما إذا لم يغلب الظن فإنه يطرح شكه ويأخذ بيقينه بانيا عليه. ثم ذكر أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف، فالاتباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. ثم ذكر مما ينبغي إنكاره على النساء: طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن بذلك ونهيهن عن ذلك لما تقرر من أدلة شرعية في ذلك، ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إذا كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال والاختلاط بهن، بل يطفن من ورائهم، كما في صحيح البخاري أن عائشة كانت تطوف حجرة من الرجال، أي محتجرة عنهم في مكان من وراء الرجال، وهكذا كانت النساء في العهد الأول، كما ثبت ذلك عن عطاء في صحيح البخاري أن النساء كنا لا يخالط الرجال في الطواف بل يطفن من وراء الرجال. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخبات والخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة شيء من القرآن، ولا يجب فيه ذكر مخصوص بل يدعو الإنسان بما شاء. وأمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في الطواف أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا شيء رواه أبو داود بسند حسن، فيأتي الإنسان بهذا الذكر في أثناء طوافه، وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حذاه وكبر. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، لما كانت زمزم لها قبة أو موضع موجود، وقد زالت القبة والموضع اليوم، ولا سيما عند الزحام، فالمسجد كله محل للطواف، فحيث طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، إلا أن القرب من الكعبة أفضل. ثم ذكر أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر لذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، وليس في هذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وسلم للسورتين المروية في صحيح مسلم فإنه مدرج من كلام جعفر بن محمد وليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه الخطيب في كتابه في الفصل والوصل، فهي زيادة أدرجت، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين السورتين في هذا الطواف. وعلى هذا فإننا نقول يستحب ولا نقول يسن. طيب ليش ما نقول يسن؟ ما الجواب؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تتحقق في المندوب الذي جاء به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستحباب أوسع من ذلك على هذا اصطلاح الفقهاء. ولماذا قلنا يستحب؟ طيب إذا ما ثبت فيها حديث إذن ما يستحب؟ لا، تقييدها أنها مقروءة في الركعتين. ليست من الصحابة، هي من دونه. ما هذا في المحل هذا؟ نريد المحل هذا من الآن. يقولون بدعة، كيف ما في مخالف في السابق؟ تعرف أحد نص على هذا من المعرفة المخالف؟ أي بس هذه سنة أخرى. نقول يستحب ذلك لأننا لا نعلم أحدا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قال بخلاف الاستحباب، بل المذاهب الأربعة على استحباب قراءة هاتين الركعتين، ولا أعلم أحد من الفقهاء من غيرهم قال بأنها لا تستحب فهي باقية على ذلك، ولم أرى أحد ذكر ما ذكرت، لكنه هو المعروف لمن تصفح كلام الفقهاء، فليس منهم من منع ذلك، بل هم قائلون باستحباب قراءتها. ثم ذكر أنه بعد ذلك إذا فرغ من طوافه فإنه وصلاة الركعتين فإنه يقصد الحجر الأسود أي يرجع إليه فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. وهل يقبله زيادة على استلامه؟ قولان لأهل العلم، والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ولم يقبله فهو السنة، وإن قبله كان ذلك جائزا، لأن التقبيل مما يحيى به الحجر الأسود. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان في المسجد الحرام فأراد أن يخرج جاء إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله، فدل هذا على أن الحجر الأسود يعظم بالتقبيل ولو في غير نسك الطواف، وهذا أمر جائز كما ثبت ذلك عن ابن عمر. وإلى هذا المقام ينتهي القول في هذا المجلس، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بقية هذا المنسك بعد العشاء، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله وغفر له: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك، وهكذا لو حارت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك، لأن الطهارة
نفست الأقصى نفست ونفست يجوز على لغة، لكن الأفصح نفست.
وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أملة فأقل، والأملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يسق إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل التروية قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين الأحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك، وقد كان آخر ما نعته فيما سلف الطواف وإتباعه بركعتين، ثم ذكر أنه بعد فراغه من الركعتين وعوده إلى استلام الحجر الأسود أنه يخرج إلى الصفا، والصفا جبل كان معروفا بمكة زال أكثره اليوم وبقي طرف منه صغير. فقوله رحمه الله تعالى من بابه بناء على ما كان عليه الأمر في الزمن الماضي، فإن المسعى كان منفصلا عن المسجد وبينه وبينه أبواب منها باب الصفا، وقد أزيل هذا الباب، والأبواب التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى زالت ولم يبق منها شيء اليوم، وهذه الأبواب كانت قريبة من الكعبة محيطة بها، وما يوجد من أسمائها الباقية في الأبواب الخارجية كباب بني شيبة أو باب الصفا فهي أسماء نقلت إلى هذه الأبواب الجديدة، أما الأبواب القديمة التي كانت الأحكام مرتبة عليها فيما سلف فقد زالت ومن جملتها باب الصفا. والمقصود أن الإنسان إذا فرغ من ما سبق قصد الصفا فرق ما بقي من الجبل وقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ذلك، ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وهذا الاختيار الذي نحى إليه المصنف بناء على قول من قال إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها كانت نسكا، والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على إرادة تعليم النسك لا على إرادة كون الآية من جملة نسكه، والقول الثاني هو الأصح فيما يظهر، فما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم من آي في المناسك كقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لما قصد صلاة الركعتين، وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله لما قصد إلى الصفا، الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعليما وبيانا لمعانيها بإنزالها عملا، فإن تأويلها بالعمل يعين على فهمها، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها بما أظهره من العمل بها، فقيلت تعليما لا نسكا. ثم ذكر أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، وقد كان هذا ممكنا دون حائل فيما سلف، أما اليوم فإن أكثر من يقف على الصفا يعسر عليه أن يستقبل القبلة فيراها، وإنما يستقبل أكثرهم القبلة ولا يراها، وإنما يكون استقباله لجهتها، فيستقبل الإنسان فيستقبل الحاج القبلة سواء رآها أم لم يرها، وإن أمكنه رؤيتها فإنه أفضل. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر، وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره. وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت، والأشبه أن هذه الزيادة لا تثبت في هذا المحل، وإنما يثبت الذكر دونها. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى سوى هذا الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن ما وراءه دعاء مطلق، فقال ثم يدعو بما تيسر. فالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فقط، وما زاد عن ذلك فإن الإنسان مخير فيه فيما يشاء من الدعاء. ويدعو الإنسان رافعا يديه، ورفع اليدين في هذا الموضع عند صعود الصفا قد ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في الجهاد، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف حول البيت سبعا ثم صعد الصفا ورفع يديه ودعا. أما في صفة حجته فلم يذكر جابر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة لما نعتوها لم يذكروا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وكأنهم تركوا هذا لأنه صار شعارا متقررا عندهم. فلما صار من شعائر الحج الظاهرة، شعائر النسك العمرة أو الحج الظاهرة، لم يحتج إلى ذكره مفردا، فأغنى تقرره عن إعادة معناه. ومن مدارك الشريعة في البيان أن ما استفاض واشتهر لا يحتاج إلى تكراره في كل مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يستفض عنه أنه أمر كل من دخل في الإسلام بأن يغتسل، لكنه أمر واحدا من الصحابة دون غيره، وكأنه استغنى بهذا الأمر لما شاع عن تكراره مرة بعد مرة. وما كان من هذا الجنس يجري الحكم عليه استغناء بالاستفاضة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على الصفا لما دعا عند دخوله مكة دل هذا على أنها محل لرفع اليدين في الدعاء. وثبت هذا عن ابن عباس في الحج أن من مواضع رفع اليدين فيه إذا صعد الإنسان على الصفا، ويكرر الحاج هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، فيذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو، ثم ينزل فيمشي إلى المروة وهي الجبل المقابل للصفا حتى يصل إلى العلم الأول وهو المعروف بالميل الأخضر. وإنما سمي بالميل الأخضر لأنه كان وضع في محله شاخص صبغ بصبغة خضراء، ثم اشتهر هذا الشاخص باسم الميل الأخضر أو العلم الأخضر، ثم أزيل هذا الشاخص وجعل محله في المسعى اليوم إنارة خضراء تشير إلى موضع الشاخص الذي كان. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الشاخص أسرع إذا كان رجلا إلى أن يصل إلى العلم الثاني اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. أما المرأة فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وإنما يشرع لها المشي فقط، ومن كان معه نساء لاحظ هذا ولم يسرع في سعيه بل بقي معهن حفظا لهن، ثم يمشي بعد ذلك حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة ما قال وما فعل إلا قراءة الآية، فإن قراءة الآية عند القائلين بها أنها نسك لا يقولون بتكرارها في غير المحل الأول، بل يقتصرون على التعبد بها في الموضع الأول فقط. وعلى ما تقدم فإنها لا تقال في الأول ولا في غيره. ثم ذكر بعد ذلك أنه ينزل فيمشي في موضع مشي ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه صوت ورجوعه صوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، فقد كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في حجته التي نعتها جابر في صحيح مسلم. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأخذ نسكنا عنه فقال: خذوا عني مناسككم. والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما المحفوظ ما في صحيح مسلم: لتأخذوا مناسككم، وهو في معناه، إلا أن الأول وهو المحفوظ في صحيح مسلم أكمل لغة. ثم ذكر أنه يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بدعاء معين، لكن ثبت عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره أنهم كانوا يدعون في سعيهم فيقولون: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فهذا شيء مأثور عن الصحابة، من أحسن ما يدعو به الإنسان في سعيه. وذكر مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل الحاج السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا للرحمة كما في الصحيحين. فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، لأن الزمن قصير لا يتوفر معه الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وصل مكة مع أصحابه في رابع ذي الحجة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق لما فيه من استبقاء الشعر. أما إذا تقدم الإنسان بمدة مديدة كأن يصل إلى مكة في شوال فيدخل في نسكه بالحج معتمرا بالتمتع، فإن الأفضل له أن يحلق رأسه، لأن بين عمرته وحجه مدة يتوفر فيها الشعر ويكثر، فيكون الحلق في حقه أفضل لما تقرر من كون ذلك أصلا مضطردا في تفضيل الحلق على التقصير. ثم ذكر أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، وأنه لا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، وأن المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق بالإجماع كما ذكره المنذري رحمه الله تعالى. والمشروع للمرأة أن تأخذ من كل ظفيرة من ظفائر رأسها قدر أنملة، والأنملة رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. فهذا الإحلال مختص بالمتمتع دون غيره. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وقد تقدم أن هذا مخرج على مذهب الحنابلة في تفضيل التمتع على غيره، فإذا كان التمتع هو الأفضل فيكون الأفضل في حق من أفرد الحج أو قرن بين الحج والعمرة أن يقلبهما إلى تمتع فيحل بعمرة ثم يأتي بحجة. ثم ذكر أن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، إن كان في الزمن فسحة وسعة. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فالمرأة إذا كانت قد نوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها أن تطهر منها قبل الحج فإنها تحول ما نوته من تمتع إلى قران، لأن التمتع والقران يجتمعان في كونهما ينضمان على نسكين اثنين هما العمرة والحج. وتفعل المرأة ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت مزدلفة ومنى ونحل الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها، لأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهي قد صارت قارنة لضيق الوقت وتأخر طهرها. والأصل في ذلك حديث عائشة لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحائض أو النفساء إذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة، بل إذا وقع هذا من الحاج كله كما سيأتي فإن الإنسان قد يكون تحلل بما مضى أولا تحللا أولا ثم بما استكمله من طوافه يكون قد تحلل تحللا آخرا ثانيا يحل له به كل شيء، وسيأتي هذا في كلام المصنف بما يستقبل.
قال: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من حدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاتباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن بالزينة منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة. ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز له لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطوفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجر من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخبات، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق استلامه فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله فقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاداه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أوقة المسجد أجزاه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لازدحام ونحوه صلاهما في أي موقع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل. وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. وابتدأه بقوله: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت في الصحيحين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأغسال في نسكه إلا اغتساله صلى الله عليه وسلم لدخول مكة لما بات بذي طوى عند آبار الزاهر المعروفة اليوم بحي الزاهر، ثم قصد صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. فإذا وصل الناسك إلى المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند خروجها لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخرج ذلك على ما تقرر من قاعدة الشريعة في اختصاص المكرمات باليمين. فإذا دخل المرء إلى المسجد قدم يمينه لأن الموضع الداخل أكرم فيناسب الأكرم، وإذا خرج قدم يساره لأن الموضع الأكرم وراءه، فالأولى أن يقدم الناقص إلى الناقص فيقدم يسراه. وإنما يروى في هذا شيء عن ابن عمر موقوفا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، فذكر أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى، وإذا خرج برجله اليسرى. وهذا الأثر بيض له ابن رجب في فتح الباري، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يقف عليه مسندا، ولا نعلم أحدا وقف على هذا الأثر مسندا، وقد علقه البخاري مجزوما به، فهو على ما جرى عليه البخاري في اصطلاحه في المعلق في الصحيح حجة والله أعلم، وإن كانت القاعدة المتقدمة مغنية عنه، لكنه لو ثبت لكان مؤيدا ونصيرا خاصا في هذه المسألة. ثم ذكر ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام ولا يختص به بل يعم كل مسجد، فذكر ذكرا مجتمعا من عدة آثار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الدخول عند المسجد لا يثبت منها إلا ذكران اثنان، أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند مسلم في صحيحه، وثانيهما أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند أبي داود في سننه بسند جيد، وما عدا ذلك من الأذكار فإنه ضعيف. ثم ذكر أن هذا الذكر لا يختص بالمسجد الحرام بل عند دخول سائر المساجد كما تقدم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا ثم قصد الحجر الأسود. وقطع التلبية عند الوصول إلى الكعبة قبل ابتداء الطواف ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الجمهور، وثبت عن ابن عمر أنه يقطعه في أدنى الحرم إذا دخله، والقول الأول أظهر عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله، أي يقبل عليه بوجهه وجسده ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر له ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن لم يتيسر له استلامه بيده وتقبيله فإنه يستلمه بشيء، يستلمه بيده أو بعصا ثم يقبل ما استلم به. فإن لم يتيسر له استلامه بشيء معه أشار إليه. فهذه ثلاث مراتب يكون بها العمل عند إرادة ابتداء الطواف، بل ابتداء كل شوط من أشواطه، وأكملها أن يستلم الإنسان بيده ويقبل بفمه. وتقبيل الحجر الأسود ينبغي أن يكون رقيقا خفيض الصوت كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وخلاف ذلك هو من سوء الأدب، لأن تقبيل الحجر الأسود إنما هو تقبيل تعظيم، وتقبيل التعظيم المناسب له خفض الصوت وعدم رفعه به. فما يفعله بعض الناس متوهمين أنه تعظيم من زيادة الصوت عند التقبيل له خلاف المشروع. ثم ذكر أن الناس يقول إذا استلم بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، وزيادة التسمية ثبتت عن ابن عمر في الشوط الأول فقط لا في سائر الأشواط. فإن أراد الإنسان زيادتها في الشوط الأول كان له ذلك دون بقية الأشواط. ثم ذكر أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. وهذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم في إيجاب الطهارة على الطائف، صحهما والله أعلم أن الطهارة في حقه سنة مستحبة، أما الإيجاب ففيه بعد، لأن انتقاض الطهارة مما تعظم به البلوى. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فئام كثير من الخلق لم يتقدم لأكثرهم نسك لم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فلما وقع هذا علم أن الأشبه هو ما ذهب إليه بعض التابعين رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام تيمية وغيره من أن الطهارة فيه غير واجبة لكنها مؤكدة تأكيدا شديدا، فالأفضل أن يكون الإنسان على طهارة حال طوافه. ثم ذكر أن الإنسان إن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك إلى آخره فهو حسن، وهذا الذكر قد روي مرفوعا وموقوفا، ولا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عند الفاكهي في أخبار مكة بسند حسن عن عطاء بن أبي رباح أنه قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك مما أحدثه أهل العراق، فلم يكن معروفا قبل ذلك وإنما أحدث، ولأجل هذا عده ابن الحاج المالكي في المدخل من جملة البدع، فينبغي تجافيه وعدم الأخذ به لعدم صحة ذلك مرفوعا ولا موقوفا، بل جاء عن عطاء وهو من هو في الإمامة في المناسك كان هذا مما أحدثه أهل العراق. ثم ذكر أنه يجعل البيت عن يساره حال الطواف ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، والمراد به طواف القدوم الذي يأتي به مكة أول مرة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا إذا قصد البيت، ويمشي في بقية الأشواط. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو شبيه بالهرولة، فيهرول الإنسان في الأشواط الثلاثة الأول دون بقية الأشواط. والرمل مختص بهذا الطواف دون غيره من أطوفة النسك كطواف الحج المسمى بطواف الإفاضة أو طواف الوداع. وإذا لم يمكن الإنسان أن يرمل مع القرب فإن تأخره مع الرمل أولى، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، فإذا تأخر الإنسان عن البيت بعيدا ورمل فهذا أفضل من قربه مع عزله عن الرمل. ثم بعد ذلك أن الناسك إذا شك أن الناسك يستحب له أن يطبع في جميع الطواف دون غيره، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون منكبه الأيمن باديا مكشوفا ويكون الرداء موضوعا من تحته. ثم ذكر من مسائل الطواف أنه إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أو ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه إذا غلب على ظنه شيء أخذ به، وهو أصح القولين واختاره العلامة ابن عثيمين، فإذا غلب الظن بشيء جاز له أن يعمل به، أما إذا لم يغلب الظن فإنه يطرح شكه ويأخذ بيقينه بانيا عليه. ثم ذكر أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف، فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. ثم ذكر مما ينبغي إنكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن بذلك ونهيهن عن ذلك لما تقرر من أدلة شرعية في ذلك، ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إذا كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال والاختلاط بهن بل يطفن من ورائهم، كما في صحيح البخاري أن عائشة كانت تطوف حجرة من الرجال أي محتجرة عنهم في مكان من وراء الرجال، وهكذا كانت النساء في العهد الأول كما ثبت ذلك عن عطاء في صحيح البخاري أن النساء كنا لا يخالط الرجال في الطواف بل يطفن من وراء الرجال. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخبات والخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة شيء من القرآن، ولا يجب فيه ذكر مخصوص بل يدعو الإنسان بما شاء. وأمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في الطواف أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا شيء رواه أبو داود بسند حسن، فيأتي الإنسان بهذا الذكر في أثناء طوافه، وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حذاه وكبر. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، لما كانت زمزم لها قبة أو موضع موجود وقد زالت القبة والموضع اليوم، ولا سيما عند الزحام فالمسجد كله محل للطواف، فحيث طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك إلا أن القرب من الكعبة أفضل. ثم ذكر أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر لذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، وليس في هذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وسلم للسورتين المروية في صحيح مسلم فإنه مدرج من كلام جعفر بن محمد وليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه الخطيب في كتابه في الفصل والوصل، فهي زيادة أدرجت، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين السورتين في هذا الطواف. وعلى هذا فإننا نقول يستحب ولا نقول يسن. طيب ليش ما نقول يسن؟ ما الجواب؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تتحقق في المندوب الذي جاء به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستحباب أوسع من ذلك على هذا اصطلاح الفقهاء. ولماذا قلنا يستحب؟ طيب إذا ما ثبت فيها حديث إذن ما يستحب، لا تقييدها أنها مقروءة في الركعتين. ليست من الصحابة، هي من دونه. ما هذا في المحل هذا؟ نريد المحل هذا يعني. من الآن يقولون بدعة، كيف ما في مخالف في السابق؟ تعرف أحد نص على هذا من المعرفة المخالف؟ أي بس هذه سنة أخرى. نقول يستحب ذلك لأننا لا نعلم أحدا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قال بخلاف الاستحباب، بل المذاهب الأربعة على استحباب قراءة هاتين ركعتين، ولا أعلم أحد من الفقهاء من غيرهم قال بأنها لا تستحب، فهي باقية على ذلك. ولم أرى أحدا ذكر ما ذكرت، لكنه هو المعروف لمن تصفح كلام الفقهاء، فليس منهم من منع ذلك، بل هم قائلون باستحباب قراءتها. ثم ذكر أنه بعد ذلك إذا فرغ من طوافه فإنه وصلاة الركعتين فإنه يقصد الحجر الأسود، أن يرجع إليه فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. وهل يقبله زيادة على استلامه؟ قولان لأهل العلم. والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ولم يقبله، فهو السنة، وإن قبله كان ذلك جائزا، لأن التقبيل مما يحيى به الحجر الأسود. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان في المسجد الحرام فأراد أن يخرج جاء إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله، فدل هذا على أن الحجر الأسود يعظم بالتقبيل ولو في غير نسك الطواف، وهذا أمر جائز كما ثبت ذلك عن ابن عمر. وإلى هذا المقام ينتهي القول في هذا المجلس، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بقية هذا المنسك بعد العشاء، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله وغفر له: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينذر فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك، وهكذا لو حارت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك، لأن الطهارة
نفست الأفصح، نفست ونفست يجوز على لغة، لكن الأفصح نفست.
وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أملة فأقل، والأملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين الأحكام المتعلقة بمن دخل المسجد الحرام مريدا النسك، وقد كان آخر ما نعته فيما سلف الطواف وإتباعه بركعتين، ثم ذكر أنه بعد فراغه من الركعتين وعوده إلى استلام الحجر الأسود أنه يخرج إلى الصفا، والصفا جبل كان معروفا بمكة زال أكثره اليوم وبقي طرف منه صغير. وقوله رحمه الله تعالى من بابه بناء على ما كان عليه الأمر في الزمن الماضي، فإن المسعى كان منفصلا عن المسجد وبينه وبينه أبواب منها باب الصفا، وقد أزيل هذا الباب، والأبواب التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى زالت ولم يبق منها شيء اليوم، وهذه الأبواب كانت قريبة من الكعبة محيطة بها، وما يوجد من أسمائها الباقية في الأبواب الخارجية كباب بني شيبة أو باب الصفا فهي أسماء نقلت إلى هذه الأبواب الجديدة، أما الأبواب القديمة التي كانت الأحكام مرتبة عليها فيما سلف فقد زالت، ومن جملتها باب الصفا. والمقصود أن الإنسان إذا فرغ من ما سبق قصد الصفا فرق ما بقي من الجبل وقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ذلك، ثم يقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وهذا الاختيار الذي نحى إليه المصنف بناء على قول من قال إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها كانت نسكا، والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على إرادة تعليم النسك لا على إرادة كون الآية من جملة نسكه. والقول الثاني هو الأصح فيما يظهر، فما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم من آي في المناسك كقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لما قصد صلاة الركعتين، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله لما قصد إلى الصفا، الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تعليما وبيانا لمعانيها بإنزالها عملا، فإن تأويلها بالعمل يعين على فهمها، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها بما أظهره من العمل بها، فقيلت تعليما لا نسكا. ثم ذكر أنه إذا صعد على الصفا استحب له أن يستقبل القبلة، وقد كان هذا ممكنا دون حائل فيما سلف، أما اليوم فإن أكثر من يقف على الصفا يعسر عليه أن يستقبل القبلة فيراها، وإنما يستقبل أكثرهم القبلة ولا يراها، وإنما يكون استقباله لجهتها، فيستقبل الإنسان فيستقبل الحاج القبلة سواء رآها أم لم يرها، وإن أمكنه رؤيتها فإنه أفضل. ثم ذكر أنه يحمد الله ويكبره، وفسر هذا التحميد والتكبير بما أورده من ذكر، وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره، وهذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لكن ليس فيه زيادة يحيي ويميت، والأشبه أن هذه الزيادة لا تثبت في هذا المحل، وإنما يثبت الذكر دونها. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى سوى هذا الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن ما وراءه دعاء مطلق، فقال ثم يدعو بما تيسر، فالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فقط، وما زاد عن ذلك فإن الإنسان مخير فيه فيما يشاء من الدعاء. ويدعو الإنسان رافعا يديه، ورفع اليدين في هذا الموضع عند صعود الصفا قد ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في الجهاد، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف حول البيت سبعا ثم صعد الصفا ورفع يديه ودعا. أما في صفة حجته فلم يذكر جابر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة لما نعتوها لم يذكروا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وكأنهم تركوا هذا لأنه صار شعارا متقررا عندهم، فلما صار من شعائر الحج الظاهرة شعائر النسك العمرة أو الحج الظاهرة لم يحتج إلى ذكره مفردا، فأغنى تقرره عن إعادة معناه. ومن مدارك الشريعة في البيان أن ما استفاض واشتهر لا يحتاج إلى تكراره في كل مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يستفض عنه أنه أمر كل من دخل في الإسلام بأن يغتسل، لكنه أمر واحدا من الصحابة دون غيره، وكأنه استغنى بهذا الأمر لما شاع عن تكراره مرة بعد مرة، وما كان من هذا الجنس يجري الحكم عليه استغناء بالاستفاضة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه على الصفا لما دعا عند دخوله مكة دل هذا على أنها محل لرفع اليدين في الدعاء. وثبت هذا عن ابن عباس في الحج أن من مواضع رفع اليدين فيه إذا صعد الإنسان على الصفا، ويكرر الحاج هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، فيذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو، ثم ينزل فيمشي إلى المروة وهي الجبل المقابل للصفا حتى يصل إلى العلم الأول وهو المعروف بالميل الأخضر، وإنما سمي بالميل الأخضر لأنه كان وضع في محله شاخص صبغ بصبغة خضراء، ثم اشتهر هذا الشاخص باسم الميل الأخضر أو العلم الأخضر، ثم أزيل هذا الشاخص وجعل محله في المسعى اليوم إنارة خضراء تشير إلى موضع الشاخص الذي كان، فإذا وصل الإنسان إلى هذا الشاخص أسرع إذا كان رجلا إلى أن يصل إلى العلم الثاني اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. أما المرأة فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وإنما يشرع لها المشي فقط، ومن كان معه نساء لاحظ هذا ولم يسرع في سعيه بل بقي معهن حفظا لهن، ثم يمشي بعد ذلك حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر، ويقول ويفعل على المروة ما قال وما فعل إلا قراءة الآية، فإن قراءة الآية عند القائلين بها أنها نسك لا يقولون بتكرارها في غير المحل الأول، بل يقتصرون على التعبد بها في الموضع الأول فقط، وعلى ما تقدم فإنها لا تقال في الأول ولا في غيره. ثم ذكر بعد ذلك أنه ينزل فيمشي في موضع مشي ويسرع في موضع الإسراء حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر، فقد كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في حجته التي نعتها جابر في صحيح مسلم، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأخذ نسكنا عنه فقال خذوا عني مناسككم. والحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما المحفوظ ما في صحيح مسلم لتأخذوا مناسككم وهو في معناه، إلا أن الأول وهو المحفوظ صحيح المسند في صحيح مسلم أكمل لغة. ثم ذكر أنه يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بدعاء معين، لكن ثبت عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره أنهم كانوا يدعون في سعيهم فيقولون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فهذا شيء مأثور عن الصحابة من أحسن ما يدعو به الإنسان في سعيه. وذكر مما يستحب للساعي أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل الحاج السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 للرحمة كما في الصحيحين، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، لأن الزمن قصير لا يتوفر معه الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وصل مكة مع أصحابه في 4 ذي الحجة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق لما فيه من استبقاء الشعر. أما إذا تقدم الإنسان بمدة مديدة كأن يصل إلى مكة في شوال فيدخل في نسكه بالحج معتمرا بالتمتع، فإن الأفضل له أن يحلق رأسه، لأن بين عمرته وحجه مدة يتوفر فيها الشعر ويكثر، فيكون الحلق في حقه أفضل لما تقرر من كون ذلك أصلا مضطردا في تفضيل الحلق على التقصير. ثم ذكر أنه لا بد في التقصير من تعميم الرأس، وأنه لا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، وأن المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، فليس على النساء حلق بالإجماع كما ذكره المنذري رحمه الله تعالى. والمشروع للمرأة أن تأخذ من كل ظفيرة من ظفائر رأسها قدر أنملة، والأنملة رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، فإذا فعل المحرم ذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرام حتى يحل من الحج والعمرة جميعا، فهذا الإحلال مختص بالمتمتع دون غيره. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وقد تقدم أن هذا مخرج على مذهب الحنابلة في تفضيل التمتع على غيره، فإذا كان التمتع هو الأفضل فيكون الأفضل في حق من أفرد الحج أو قرن بين الحج والعمرة أن يقلبهما إلى تمتع فيحل بعمرة ثم يأتي بحجة. ثم ذكر أن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من راسها وتمت عمرتها بذلك إن كان في الزمن فسحة وسعة، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي فيه وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. فالمرأة إذا كانت قد نوت التمتع ثم حاضت في مدة لا يمكنها أن تطهر منها قبل الحج فإنها تحول ما نوته من تمتع إلى قران، لأن التمتع والقران يجتمعان بكونهما ينضمان على نسكين اثنين هما العمرة والحج. وتفعل المرأة ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت مزدلفة ومنى ونحل الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها، لأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد وهي قد صارت قارنة لضيق الوقت وتأخر طهرها. والأصل في ذلك حديث عائشة لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحائض أو النفساء إذا رمت الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. وهذا لا يختص بالمرأة بل إذا وقع هذا من الحاج كله كما سيأتي فإن الإنسان قد يكون تحلل بما مضى أولا تحللا أولا ثم بما استكمله من طوافه يكون قد تحلل تحللا آخرا ثانيا يحل له به كل شيء، وسيأتي هذا في كلام المصنف فيما يستقبل.